بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي ومدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح وصلاح النيات والذريات، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بالسابقة في السلسلة التي بدأها في الحديث عن السعادة. ويمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة لكم فضيلة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فلقد بدأنا بسلسلة من الوسائل التي تعين على الوصول إلى السعادة، ذلك أن السعادة كما بينا في لقاء سابق هي مبتغى الخلق وغاية البشر، ونجد بأن الناس مجمعون على ضرورة الحصول على هذه السعادة، ذلك أن الإنسان إذا عاش من دون سعادة فإنه يعيش حياة لا يمكن ولا يصح أن تطلق عليها حياة طيبة. ولذلك الناس يعني كثيرا ما يخطئون في الوصول إلى السعادة عبر وسائل غير مشروعة، أو أنهم لا يفهمون السعادة الحقيقية، ولذلك يخطئون في الوصول إلى السعادة. فمن الناس من يعتقد بأن السعادة في معاقرة الخمرة أو في الوقوع في الزنا أو مثلا في الولوغ في الشهوات، وبعضهم يعتقد بأن السعادة في جمع المال أو مثلا في القصر العالي وفي السيارة الفارهة، وبعضهم يعتقد بأن يعني جمع المال هو أن بأن السعادة هي في تبوأ منصب عالي من المناصب. والواقع أن السعادة الحقيقية هذه قد تكون فيها سعادة، لكنها سعادة مؤقتة ومشوبة بشيء من التكدير. يا متعب الجسم كم تسعى لخدمته، أتعبت جسمك فيما فيه خسرانه، أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسانه. الواقع أن السعادة هي في طاعة الله جل وعلا وفي طاعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بينت بالأمس بأن قطب رح السعادة في واقع الأمر هو الإيمان بالله جل وعلا وتوحيد الله واليقين به جل وعلا، ولذلك تضافرت النصوص واتحدت وتكاثرت في التأكيد على هذا الأمر. في القرآن يقول جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. في المقابل يقول جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والمقصود بأن الإيمان وتقوى الله جل وعلا سبب عظيم من أسباب الحصول على السعادة. يقول ربنا جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. السبب الثاني من أسباب الحصول على السعادة الحقيقية في واقع الأمر أن يعيش الإنسان لغيره لا أن يعيش لذاته. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن يقوم الإنسان فيحسن إلى خلق الله جل وعلا بالقول والعمل وبأنواع المعروف، وأن لا يكون أنانيا ولا ذاتيا، ذلك أن بعض الناس يعيش في هذه الدنيا لحظ نفسه فقط، ولا يعيش للآخرين، فلا تجده يقدم مثلا خدمة مجتمعية، ولا تجده مثلا ينبض عرق الإحساس تجاه المسحوقين والضعفاء والفقراء والأرامل والمساكين، لا تجد عنده المبادرات في قضية إنصال النفع إلى الآخرين حتى ولو كانوا من غير جنس البشر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن امرأة بغي أدخلها الله الجنة بسبب سقيها لكلب كان يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، وأخبر أيضا عن رجل أزاح حجرة عن الطريق أو شجرة فيها شوك تؤذي الناس، قال فشكر الله له. ولذلك الإحسان إلى خلق الله جل وعلا وبذل المعروف فإن هذا سبب عظيم من أسباب دفع الهموم والغموم والأحزان وضيق الصدر، وهو يستدعي هذه السعادة، فتجد الإنسان منشرح الصدر مرتاح البال. ولذلك ربنا جل وعلا يعاملك على وفق معاملتك لخلقه وعباده. يقول بعض العلماء: من رفق بعباد الله رفق الله به، ومن رحمهم رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن جاد عليهم جاد عليه، ومن نفعهم نفعه، ومن سترهم ستره، ومن منعهم خيره منعه خيره، ومن عامل خلقه بصفة عامله الله بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة، فالله لعبده حسب ما يكون العبد لخلقه. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشكو وحشة في صدره، فقال له عليه الصلاة والسلام: أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. وصفة فيها دوائين عظيمين لمن أراد سلامة الصدر وجلب السعادة، هو إطعام المساكين ومسح رأس اليتيم. ولهذا جاء التنبيه في القرآن كثيرا على قضية أن يكون الإنسان فاعلا مؤثرا في الآخرين، فاعلا موصلا الخير إلى الآخرين، لا يعيش كلا على الآخرين أو على هامش المجتمع، أو لا يعيش مستظلا بظلال الأنانية والذاتية والعياذ بالله كما يفعل البخلاء والأشحاء، وإنما يعيش للآخرين على قدر استطاعته. يقول جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجر عظيم. ولنا أن نتتبع نصوص القرآن والسنة لنجد عشرات النصوص التي فيها الحث على بذل المعروف للآخرين. يقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والنبي عليه الصلاة والسلام سنته القولية والفعلية والتقريرية كلها تؤكد هذا المعنى، وهو أن الإنسان يجب عليه أن لا يعيش لذاته ولنفسه، وأن لا يلتفت إلى الآخرين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بين الصدقات التي يكسبها الإنسان في كل يوم قال: وأن تعين الرجل على دابته صدق، تعين الرجل على دابته صدق، بمعنى لو ساعدت إنسانا تعطلت سيارته، أو ساعدت إنسانا فأوصلته إلى مكان معين مثلا، هذه كلها صدقات لك وخير لك بإذن الله جل وعلا. إذن إخواني وأخواتي، إذا أردتم السعادة فعليكم بعد هذا الإيمان والتوحيد واليقين، عليكم ببذل النفع للآخرين وبإيصال الخير إليهم. فعلى قدر نفعك لخلق الله ربنا جل وعلا يرحمك ويعاملك على وفق معاملتك لخلق. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبوحدانيته أن يمن علينا وعليكم بالخير والرشاد والصلاح والاستقامة، وأن يبارك في الأعمال والأعمال والآل، وأن يوفق المسلمين جميعا لما فيه الخير والصلاح. إن ربي خير مسؤول، والله جل وعلا أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأننا على الهواء مباشرة في برنامج شريعة النور، نستقبل الاستفسارات الشرعية والاتصالات الهاتفية عبر الرقم 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. فالشيخ، يوم الجمعة من أعظم الأيام وهو عيد المسلمين، فالشيخ في آخر هذا اليوم ساعة لا يوافقها عبد يدعو الله عز وجل إلا استجيب له، فالشيخ لو تحدثنا عن هذه الساعة.
نعم، الحمد لله. نعم، يوم الجمعة من الأيام العظيمة عند الله جل وعلا، وهو يوم المسلمين أو عيد المسلمين الأسبوعي، ولذلك وهبنا الله جل وعلا هذا اليوم ووفقنا له، وقد أضل عنه من كان قبلنا من الأمم، ووفق الله هذه الأمة لأن يكون يوم الجمعة لها. ولأجل هذا نجد بأن هذا اليوم استودعه الله جل وعلا جملة عظيمة من العبادات والطاعات والقربات، ومنح الله جل وعلا عباده ساعة فيه. ما من عبد يقوم هذه الساعة يدعو الله جل وعلا إلا استجاب الله له، ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي إلا استجاب الله له. وأهل العلم اختلفوا في هذه الساعة إلى عشرات الأقوال في واقع الأمر، ومحصلها وقتان: عند قيام الإمام على المنبر، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهي ساعة قيل بأن قبل غروب الشمس. وهذا الذي يظهر بأنه أقوى القولين هي ساعة بعد عصر يوم الجمعة، فيحتبلها الإنسان في الطاعة والتقرب إلى الله جل وعلا. ولقد كان بعض العلماء من السلف إذا صلى العصر يوم الجمعة يبقى في مسجده يدعو الله جل وعلا ويكثر من ذكره. نعم،
جزاك الله خير الشيخ. معنا هذه المكالمات، أبو حمد فضل.
السلام عليكم. أبو حامد معك.
حياك الله أبو حامد، الله فيك.
السلام ورحمة الله وبركاته. طول عمرك. عمرك طويل، مرحبا.
عندي ولد عمره تقريبا 3 سنوات، مش عارف، صار له من 10 أيام يخاف إنه ينام، مش عارف، يقول لي أشوف أحلام شغل عارف. فهل في دعاء أو شيء معين أقرأ عليه قبل ما ينام ليليا؟ دعاء النوم يعني.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو حامد، تسمع إن شاء الله إجابة الشيخ. أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلام.
جزاكم الله خير، نور بصيرتكم على هالبرنامج.
الله يبارك فيك.
فضيلة الشيخ الله يطول له عمرك، أبغي بس يوضح لي الآية اللي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن أخي له 99 نهجة ولي نهجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. لماذا خطأ سيدنا داود في حكمه؟ الله يحفظك. السؤال الثاني: رجل علم ابنه حتى الماجستير وزوجه، يعني كل الخسارة، وسكنه إلى صار عنده أولاد، في الأخير لا يسميه إلا باسمه، يعني ما يقول له يا الوالد أو يا أبي، يسميه باسمه يعني تكبر وتجبر. هل يحق له أن يقول يخبر ولده أن يذهب يدور له مسكن رغم أن راتبه أكثر من 50,000؟ وجزاكم الله
كيف. هل
من حقه أنه يقول له اذهب واسكن لوحدك لأنه يأذي في البيت؟ فهو راتبه أكثر من 50,000.
يعني الوالد يقول لولده اسكن لوحدك؟
لا، الوالد يقول للولد، يقول اخرج يعني خارج البيت لأنه لا يحترمه. هذا الذي فهمنا.
فنعم، فهو علم حتى الماجستير وزوج بأموال الأب، وحتى صار لأولاد وسكنه في البيت، وحتى المصرف ما يدفع مصرف يعني اللي يساعد أبوه.
إن شاء الله إن شاء الله.
ولا يسميه إلا باسمه، يعني ما يقول له يا والدي أو باحترام وتقدير. هل يحق له أن يقول له اذهب واسكن براتبك؟
إن شاء الله إن شاء الله.
الله يحفظك.
جزاك الله خير أخ أحمد، الله يبارك فيك يحفظك. أخ صالح تفضل.
أخوي العزيز كيف الحال؟
الله يعافيك بارك فيك. تفضل اخ صالح.
شيخنا مساك الله بالخير.
مساك الخير والعافية. مرحبا
اخوي العزيز. انا سواق، انا سواق شحنة من اليمن الى الامارات، اشتغل على الخط دايم واتاكد من كيفية القفل والتقديم والتأخير في الصلاة
ان شاء الله.
يعني القفل يجوز في اليمن وفي عمان، اني عبر من دبي عبر عمان الى اليمن كل حياتي سفر. اذا قفل البيت اسبوع، خمسة ايام، ثلاثة ايام، بعض الاحيان مسافر، بعض الاحيان يوم واحد انزل واروح عند العيال يوم واحد وسافر. أتأكد الله على والديه
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير أخ صالح. حياك الله. حياك الله. نعم. نجي فضل الشيخ على الأسئلة. أبو حامد يقول عنده ولد، ويعني في هذه الأيام يعني يشعر أنه يخاف النوم لوحده أو يرى بعض الكوابيس في منامه. يقول هل هناك دعاء يقرأ على ولده حتى يهدأ الولد وينام؟
الحمد لله، أسأل الله جل وعلا أن يحفظ لك أولادك وذريتك، وأسأل الله جل وعلا أن يبعد عنهم السوء وعن جميع أولاد المسلمين. بالنسبة لهؤلاء الأولاد، لا شك بأن أنهم يتعرضون لشيء من الأذية والإحزان من الشيطان، ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يحصن أولاد بناته بهذه التعويذة، وهي تعويذة إبراهيم لابنيه إسماعيل وإسحاق. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهما: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فهذه يا أخي الفاضل تعوذ بها ابنك كل ليلة، وأيضا تعوذه بكلمات الله التامات: أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وكذلك توصي ابنك بأن يقرأ آية الكرسي قبل النوم أو في الليل مثلا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن من قرأ آية الكرسي في ليلة لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح ولا يقربه شيطان. وأيضا تعلم ابنك كيفية تحصين نفسه، فإذا جاء عند النوم يفتح يديه الثنتين ثم ينفث فيهما، ينفث وهو التفل بلا ريق، ويقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات، في كل مرة ينفث ينفث، وفي كل مرة يمسح وجهه ورأسه وبدنه وما وصلت إليه يده، يمسح سائر بدنه، يحصن نفسه، ثم يقرأ قل أعوذ رب الفلق ثلاث مرات، قل أعوذ رب الناس ثلاث مرات. وعلمه أيضا بأن يتوكل على الله ويعتمد إلى الله. وانظر يا أخي الفاضل في يعني الأسباب التي دعت إلى أن يكون الولد في مثل هذه الحالة، فلقد يعني ثبت أن كثيرا من الأولاد يصيبهم بعض الأزمات أو العقد النفسية بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة مقاطع الفيديو هذه التي يشاهدونها، أو يشاهد أفلام مرعبة أو مقاطع مفزعة مثلا، فيصاب الولد بصدمة وتصبح عقدة معه لكن تزول مع الأيام، فاقطعها عنه بارك الله فيك. وطبعا هذا يعني ما أدري عنه، لكن أنت يعني لعلك تفتش عن هذا الأمر. كذلك عدم جعله ينام لوحده، هذا أيضا مهم جدا. وبين له بأن المؤمن إذا كان قويا بإيمانه فإن الله تعالى يخزي شيطانه، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ومع مرور الوقت والأيام بإذن الله ستجد ابنك قد تعافى من هذه الأزمة.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو سعود تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عزيز أرحم معك صحيح؟
نعم تفضل.
أنتم معه وكذلك جميع إن شاء الله في القناة موجودين، أحبكم في الله يا شيخ.
أحبك الله. مرحبا أخي
الفاضل. الله يحييك يا شيخ. أنا سألت سؤال قبل بس بعيدة، عندي سؤال أول عقب عيد السؤال. بالنسبة للمصلين خاصة أخواني يعني الأسيويين، بدون ما أذكر البلد ولا شيء، في الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعوا فرجات للشيطان، وأنت جاي تصلي يعني جدم شوية قدام ولا تأخر، أو خل مجال بيني وبين ريلة، يعني الصحابة قبل كانوا يصلون كتب بكتب، ما يدعون فرجات للشيطان، ما يخلوا الشيطان بينهم. هذين الأسيويين الله يجزيك الخير هم متعلمين كثير، خاصة أقدر أنا أسحب بكندورته شوية ولا بأي شيء كذا أو أي علامة ولا ما يجوز. سؤال واضح شيخ؟
واضح نعم.
السؤال الثاني بالنسبة للعمر يا شيخ، والله كثير العلماء كثيرين يختلفوا، مدام شيخ عزيز فرحان موجود أنا بتأكد موضوع هذا. زين، عندي بالنسبة للعمرة تروح العمرة مرة واحدة أنت بنفسك، إذا الموجودين هناك في السعودية يقدرون يروحون ميقات يعتمرون أكثر مرة مرتين ثلاث، ما بالك نحن موجودين يعني في الإمارات. إذا روح أنا مقيم هناك ثلاثة أيام ولا أربعة أيام، أول يوم بعتمر عن نفسي يعني بعد يومين، ولا يوم الثاني نفس الشيء بلبس الحرام وهذا بروح الميقات وبنوي وبرجع بعتمر عن ميت عندي ولا كذا، يجوز ولا ما يجوز شيخ؟ سؤال واضح شيخ؟
إن شاء الله إن شاء الله واضح السؤال بسعود، جزاك الله خير، الله يبارك فيك، حياك الله. نعم فضل الشيخ الأخ أحمد ذكر الآية إن هذا أخي له 99 أجر آخر الآية، يقول لماذا الله عز وجل خطى داود عليه السلام في حكمه؟
الحمد لله، أولا هذه الآيات التي وردت في قصة الخصومة بين يدي داود عليه السلام وقعت في منزله أو في محرابه، وداود معلوم بأنه أحد أنبياء بني إسرائيل، ولذلك جاء في هذه الآية وهل أتاك نبأ الخصم التسور المحراب دخلوا على داود ففزع منهم، وهذا الفزع كان سببه بأنهم لم يدخلوا مع الباب وإنما دخلوا أو تسلقوا وقفزوا من السور ودخلوا عليه، فكان هذا الدخول غير معتاد ولذلك حصل الفزع. ثم بعد ذلك بدأ السؤال إن هذا أخي له 99 نعجة، والنعجة هي الشاة من الظأن كما هو المعروف، ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، يعني غلبني في الحجة والخطاب والبيان والأسلوب، فيقول أنا هذا له 99 نعجة وأنا لي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها فضمها إليه وغلبني في الخطاب. وصورة وظاهر المسألة أن أحدهما ظالم والآخر مظلوم، أحدهما ظالم والآخر مظلوم، ولذلك يعني حكم لهما داود عليه السلام، فلما قال وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا. فقيل بأن داود عليه السلام فتنه الله جل وعلا في مثل هذه المسألة، وطبعا هذه المسألة للأسف الشديد يعني روى أكثر أهل التفسير إسرائيليات حولها، كلها لا تليق بمقام النبي داود عليه السلام، وذكروا جملة من الأمور كلها من قبيل الإسرائيليات التي لا تصح. على العموم وهل أتاك نبأ الخصم التسور المحراب، قيل بأنهما ملكين أرسلهم الله عز وجل امتحانا وابتلاء لداود، وقيل بأنهما خصمين خصمان من بني البشر تسلقوا وتسوروا المحراب وعلى غير الطريقة المعتادة، وهنا أخذ داود بظاهر الأمر وقال له بأن هذا ظلم، وهذا يعني كل من يشاهد هذا الأمر يعتقد بأن مثل هذا الأمر، يعني شخص عنده 99 نعجة وأخوه الثاني أو شريكه له نعجة واحدة ويقول أمر بأن تضم إليه، يعني هذا ظاهره الظلم، ولذلك قال وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا. والمقصود بأن هذه القصة وقع ثم ابتلي وافتتنا داود عليه السلام في قصة معروفة أيضا جاءت في الصحيحين، هذا ملخص ما ورد في هذه المسألة والله أعلم.
أيضا شيخ سؤال الأخ أحمد يقول يعني شخص عنده ولد وكبره يعني علمه والآن وصل إلى مراحل عليا في التعليم وزوجه ويعني يسكنه عنده حتى يقول يعني صار عنده أبناء، الآن يقول فضل الشيخ أنه لا يحترم أباه فحتى ينادي باسمه ولا يحترمه، حتى فضل الشيخ يعني كما ذكر أن الأب انزعج ويريد أن يعني يخرجه من منزله.
الله المستعان. الحمد لله، لا شك بأن بر الوالدين من أجل الأعمال ومن أفضلها وأعظمها عند الله سبحانه وتعالى، والمتأمل في نصوص القرآن والسنة يجد بأن الله جل وعلا ذكر حق الوالدين كثيرا ووصى بالوالدين كثيرا جل وعلا وتقدس، وهذا هو القرآن بين أيدينا. يقول سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يقول جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ويقول جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في قضية طاعة الوالدين وبر الوالدين والإحسان إلى الوالدين، ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. وكان يقول الوالد، يعني الأم والأب، الوالد أوسط أبواب الجنة. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: رضا الله في رضا الوالدين. والأحاديث في هذا كثيرة جدا وظاهرة ومعلومة عند الناس، لكن وللأسف الشديد التطبيق قليل. وإذا ما رجعنا إلى الآية الكريمة التي بيّنت لنا كيفية طاعة الوالدين وبر الوالدين، نجد بأن ربنا جل وعلا أراد أن يفصل في هذه القضية حتى لا يقول قائل أو يشط شاط عن هذه المسألة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. إذا حصل من الوالد خطأ وغلط، فلا يجوز للولد كائنا من كان أن يواجه الوالد بهذه الصورة الفجة الغليظة المؤلمة، بحيث يرد عليه ردا سيئا، أو أنه يحاكمه محاكمة الخصم لخصمه. هذا مما لا يجوز. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. وهذه كلمة التضجر، هذه هي صادرة عن ردة فعل من تصرف الوالد غلطا أو تصرف الوالدة غلطا مثلا. لا يجوز للولد أن يتضجر منهما بقول أف، فإن هذا من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. وأمر الله جل وعلا بخفض الجناح لهما. وكلما كان الوالد كبيرا كلما كان البر آكد. ذلك أن بعض الناس مع والد شاب ويقول أنا بار به. طيب ما هو برك به؟ البر الحقيقي يكون حينما يكبر الوالد أو تكبر الوالدة. البر الحقيقي حينما يعجز الوالد أو تعجز الوالدة عن القيام ببعض أن يقوم ببعض شؤونهما. هنا البر الحقيقي أن تكون سمع الوالد وسمع الوالدة وبصر الوالد وبصر الوالدة. أينما ناداك الوالد يجده أمامك، يجدك أمامه. أينما نادتك الوالدة تجدك أمامها. هذا هو البر الحقيقي. البر الحقيقي حينما يحتاج الوالد إلى المال فتقدم أموالك له. البر الحقيقي حينما يمرض الوالد فتحمله بين ذراعيك وتذهب به إلى المستشفى. هذا هو البر الحقيقي. أما البر الكاذب المزيف، هذه الدعاوى الباطلة التي يقولها بعض الناس وهو لم يمارس أي عمل من أعمال البر تجاه والديه. فيا أخي الفاضل، ابنك هذا على خطر، وأنا أنصحك بأن لا تستعجل في قضية إخراجه من البيت. فإن لديك مهمة كبيرة، وهي أنك تنقذه مما هو فيه. لأن استمرارية الولد بمثل هذا الأمر الذي أزعجك وأغضبك وأوغر صدرك عليه، هذا والعياذ بالله يعني يوجب له النار، نسأل الله العافية والسلامة. وأنت لا ترضى أن ابنك يدخل النار، لأن النصوص كلها تشير إلى ذلك. فأنت بارك الله فيك تحتاج أن تجلس مع ابنك جلسة خاصة، وأنك ربيته وراعيته وصرفت عليه وعلمته حتى أوصلته هذه الشهادات العليا، وأنت تصرف عليه بكد يمينك وعرق جبينك، وهو الآن والعياذ بالله لا ينظر إلى هذه الأشياء. بغض النظر عن الدراسة والتعليم، بغض النظر، أنت جعلك الله عز وجل سبب في وجود هذا الإبن في هذه الحياة، فكان الواجب عليه أن يقابلك بالإحسان لا بالإساءة. ولذلك أنا أعلم علم اليقين الحرارة التي تسكن صدرك والألم، لكن عليك أن تصبر عليه، لأن إخراجك له هذا زيادة والعياذ بالله في تيهه وغروره ووصوله إلى مرحلة خطيرة من العقوق. لكن ما دام أنه بين يديك دله وأرشده وانصحه وبين له، ولا يجوز له بحال من الأحوال أن يناديك باسمك مجردا، هذا مع صديقه، هذا مع زميله في العمل، هذا مع اللي في الشارع، أما أنت فيناديك بالوالد بأبي. هذا هو طريقة الناس الذين يخافون الله جل وعلا. إبراهيم يقول لأبيه وكان مشركا حاقدا على إبراهيم وعلى دين إبراهيم، كان يقول يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يتلطف مع والده، تلطف يقول يا أبتي. فيا أخي الفاضل أنا لا أنصحك وأكرر عليك ذلك، اصبر عليه لعل الله عز وجل أن يفتح على قلبه، حاول معه مرات وكرات وبين له خطورة هذا الأمر، وأيضا لعلك تدخل طرفا آخر ينبه هذا التائه المسكين الذي ظلم نفسه، ويبين له بأنه سيعاقبه الله عز وجل، لأن من سنن الله الكونية القدرية أن الله تعالى يعاقب من عق والديه بتعجيل العقوبة له في الدنيا ومن جنس عمله. يسلط عليه ولد من أولاده يمارس معه نفس الدور يمارسه معك، لأن المسائل دين، مسائل دين، ودقة بدقة، وإن زدت زاد السق.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعين الكرام. نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فالشيخ الأخ صالح يقول أنه يعني عمل سائق شاحنة من اليمن إلى الإمارات، فيقول كيف يصلي الصلاة وكيف يجمع ويقصر في يعني عمله.
الحمد لله، أسأل الله جل وعلا لك الإعانة. ما دمت مسافرا يا أخي الفاضل فإن لك الحق في أن تقصر الرباعية إلى ركعتين، وأن تجمع بين الصلاتين النهارية، وأيضا أن تجمع بين الصلاتين الليلية. أما قصرك للصلاة الرباعية فهي أن تقصر الظهر إلى ركعتين، والعصر إلى ركعتين، والعشاء إلى ركعتين ما دمت مسافرا. وأما الجمع فتجمع بين الظهر والعصر، إما جمع تقديم أو جمع تأخير. جمع التقديم أن تقدم العصر مع الظهر في وقتها، بعدما يدخل وقت الظهر تقوم فتؤذن، ثم تقيم لصلاة الظهر وتصلي ركعتين، ثم تقيم لصلاة العصر وتصلي ركعتين، أو تؤخر الظهر مع العصر، بمعنى تجمع الظهر مع صلاة العصر في وقتها، وكذلك العشاء. بارك الله، ما دمت على هذه الحال فلك الحق في الجمع والقصر. أما إذا وصلت بلدك فتصلي صلاة مقيم، إذا وصلت البلد اللي أنت تسكنه فإنك تصلي صلاة مقيم. نعم.
وسعود الشيخ يريد الشيخ منه توجيه نصيحة لبعض المصلين. فالشيخ يقول يترك فرجات في الصف أو يتقدم عن الصف أو يتأخر. فالشيخ يقول أيضا هل يجوز له أن وجد شخص مثلا تقدم عن الصف أو تأخر أو ترك فرجة أن يسحبه إليه؟
الحمد لله، الجواب على هذا السؤال من ثلاثة أنحاء وضروب. الأمر الأول ما يتعلق بقضية التراص في الصفوف، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يكبر حتى يطمئن على استقامة الصفوف، فلقد كان يلتفت إلى أصحابه ويقول استووا، وكان يفعل ذلك بيده أيضا. فلقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح مناكب أصحابه بيده ويأمرهم بأن يقيموا الصفوف كما يقام القدح. الأمر الثاني، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إحداث الفرج في الصفوف وعن إيجاد الخلل بين الصف، وحذر من ذلك ونهى عنه، وكان يقول عليه الصلاة والسلام لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فدل هذا على أن هناك سنة كونية قدرية في اختلاف القلوب إذا اختلفت الصفوف. فإذا رأيت الناس يختلفون في صفوفهم تقدما وتأخرا وإحداثا للفرج فإن هذا والعياذ بالله علامة سوء وشر، نسأل الله أن يعافينا وجميع المسلمين. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الشيطان يتخلل بين هذه الصفوف لمن أحدث فرجة، وجاء في الحديث خير خطوة مشاها الرجل إلى فرجة في الصف فسدها. ولذلك ينبغي للمسلم أن يقيم الصف بالتراص مع من بجواره، وأن يحرص على عدم إحداث الفرج والخلل، حتى لا يكون والعياذ بالله ممن دخل في هذا النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى أئمة المساجد أن ينتبهوا لهذا، ذلك أن بعض أئمة المساجد لا يلتفتون لمثل هذه القضايا، فهو بمجرد أن يدخل كبر وصلى، وهذا غلط. المشروع في حقه أن يسير على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه كيف يصفون في الصلاة، وكان يستعمل ذلك بيده. كان الصحابة كعمر يضعون عريفا للصفوف الخلفية ليطمئنوا على سلامة الصفوف وقيام الناس فيها قياما صحيحا. المسألة الثالثة أخي الفاضل، يجوز لك وأنت في الصلاة أن تسحب هذا الذي ابتعد عنك أو أحدث خللا أو تقدم أو تأخر مثلا، أن تسحبه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح لينوا بين يدي إخوانكم، لينوا بين يدي إخوانكم، حمله العلماء على مسألة الصف، بحيث يكون يجر الرجل أخاه إلى جنبه في الصف فيلين معه. ولذلك كل حركة في مصلحة الصلاة فهي مشروعة، وحكمها يرجع إلى طبيعة يعني الحال، إما وجوبا وإما استحبابا. والمقصود يا أخي الفاضل فعلك هذا صحيح، حينما سحبته إليك وعدلت وضعه في الصف فإنك تؤجر على ذلك. نعم.
أيضا فالشيخ يسأل عن إذا سافر للعمرة حكم أن يأتي بأكثر من عمرة في نفس السفرة، يقول أذهب من الميقات وأتي بعمرة عن شخص ميت.
الحمد لله، العمرة هي الزيارة، ولذلك هي نسك يشرع له سفرة واحدة، فمن ذهب إلى العمرة لا ينبغي له أن يكرر العمرة في هذه السفرة، بحيث يذهب إلى الميقات إلى 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 التنعيم الذي يسمى بمسجد عائشة ويأتي منه بعمر. هذا غلط، لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود المقتضي، ولم يفعله الصحابة الكرام، بل أنكر كبار التابعين الإقدام على مثل هذا الأمر، حتى قال طاووس بن كيسان وقد سئل عن أولئك الذين يذهبون إلى التنعيم ويأتون بعمرة، قال ما أدري أيؤجرون أم يؤزرون، يتركون الطواف، يعني المشروع أن يطوفوا. لكن يا أخي الفاضل، إن سافرت سفر قصر كأن ذهبت إلى المدينة، يجوز لك أن ترجع بعمرة عن نفسك أو عن غيرك من الأموات مثلا، أو سافرت إلى الطائف مثلا أو إلى جدة، أو تجاوزت ميقات من المواقيت، يجوز لك أن تأتي بعمرة. أما وأنت ماكث في مكة بعد انتهائك من العمرة فتشتغل بكثرة الصلاة والطواف.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، مشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فالشيخ بعض الأسئلة عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. أقول فالشيخ، تعمل لدي عاملة خادمة ديانتها نصرانية وهي لا ترغب في لبس الحجاب، هل يجوز إجبارها على لبس الحجاب أم لا؟
الحمد لله، لا يجوز إجبارها على لبس الحجاب ما دام أنها لا تدين بدين الإسلام، لكن يجب عليك أن تحجبيها عن البالغين من الذكور، من أولادك أو مثلا عن زوجك، بمعنى أنها تمتنع عن الخروج إليهم وهي متبرجة أو كاشفة لشعرها أو مثلا كاشفة لشيء من بدنها، هذا لحق الزوج ولحق الأولاد. أما هي فهي غير مأمورة بهذا، لأنها لم تؤمن بالله جل وعلا ولم تدخل في دين الإسلام. فإذا كانت في البيت في غير وجود الأولاد فلا حرج لو كشفت شيء من بدنها أمامك مثلا أو أمام بناتك، أما أمام زوجك وأولادك مثلا أو إخوانك فيجب عليها أن تحتجب عنهم.
فالشيخ يريد منكم الدعاء للوالد عليه السلام بالرحمة والمغفرة.
أسأل الله جل وعلا أن يرحمه وأن يغفر له ويجعله في عليين وأن يرحم جميع موتى المسلمين.
آمين. جزاك الله خير الشيخ. أخت فاطمة تفضلي.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال عن كيفية التعامل مع فرد في العائلة إذا هو يعني يتعاطى ولا يسبب مشاكل العائلة بسبب هاي المشكلة.
نعم إن شاء الله.
يعني مش عارفين كيف نتعامل، كل ما نجيب شيخ يطرده ولا يعني ما يرضى. ما عارف كيف نتعامل مع هالأخر شيء.
شيخ يقرأ عليه يرقي؟
يعني ما يحب، يوم يشوف شيخ في البيت يطرده ما يحب.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخت فاطمة، تسمعين إن شاء الله رد الشيخ. نعم. فالشيخ كيف التعامل مع شخص في العائلة سبب مشاكل بسبب التعاطي وغيره؟
الحمد لله، الواجب على الأسرة جميعا أن تتكاتف وأن تكون على قلب رجل واحد في علاج هذا المتعاطي الذي يتعاطى المخدرات مثلا أو المسكرات ويسبب مثل هذه الأزمات في البيت، فيتفقون على ضرورة علاجه ويخبرونه بذلك، بمعنى أنهم يقولون له لا بد من أن تعالج نفسك حتى تتعافى، وذلك بمنعه أولا من تعاطي هذه السموم التي تسبب له هذه الحالة، والأمر الثاني عرضه على طبيب أو مثلا إدخاله لمركز من مراكز معالجة المدمنين، وأيضا قطع الصحبة السيئة عنه بمعنى جعله يعيش أجواء نظيفة بعيدة عن الشر هذا وبعيدة عن المخدرات وبعيدة عن هذا التعاطي. والأمر الآخر إذا يعني الشخص لم يتعاون معهم بحيث أنه فعلا يسبب لهم أزمات ومشاكل ورفض أي عرض يقدم إليه لغرض العلاج والتداوي والتعافي ويسبب أزمة، فإنهم يلجؤون إلى الجهات الأمنية ويخبرونهم بذلك حتى يقبضوا عليه، ثم يودعونه السجن وبعد ذلك تصلح حاله بإذن الله. ولا يقول أحد بأن والله هذا يعني فيه تعدي، لا لا لا، الدولة إذا قبضت على مثل هذا سيأخذ جزاءه طبعا، وأيضا هناك الجانب التوعوي والجانب الصحي، فإنه سيمنع عنه هذا الداء هذا السم، كذلك هناك إرشادات وتوجيهات له سواء من الجهات الشرعية دائرة الشؤون الإسلامية أو الوعاظ، وكذلك هناك يعني مناخ جيد، مسجد ومكتبة علمية وحلقات لحفظ القرآن، فهناك سيدخل هذه الأجواء. كثير من هؤلاء الشباب ولله الحمد خرجوا يحمدون الله جل وعلا أن دخلوا السجن أولا، لأن هذا السجن أو هذه الإصلاحية أعانتهم إعانة كبيرة على أن يعيشوا أجواء نظيفة بعيدة عن هذا الدخان الأزرق وهذا الجو الموبوء وهذه الرفقة السيئة، وفعلا أعادوا صياغة حياتهم من جديد. فيا أخت الفاضلة ابذلوا هذه الخطوات أولا، اتفقوا جميعا على إقناعه بضرورة التداوي، محاولة الاجتهاد عليه في منعه من التعاطي قدر المستطاع، إن استجاب الحمد لله وإن لم يستجب فمثل ما ذكرت لك الحل الأمني مهم جدا لمثل هذه القضايا، ولا يتصور أحد بأن الحل الأمني كما ذكرت بأنه مفسد له، بل هو مصلح له. وأنا على اطلاع حيث أنني زرت كثير من الإصلاحيات وزرت كثير من هؤلاء المدمنين وألقينا عليهم محاضرات ودروس، والحمد لله يحمدون الله جل وعلا أن قبض عليهم، لأنهم فعلا أعادوا صياغة حياتهم وأخرجوا السموم هذه التي سرت في دمائهم، وابتعدوا أيضا عن الرفق السيئة التي فعلا كانت سبب من أسباب مثل هذا الإدمان.
جزاك الله خير الشيخ. هنا يسأل يقول ما حكم استخدام ما يسمى بورق الجدران يعني هو عبارة عن أوراق ملونة تلصق على الجدران لتزيينها بدلا من اضطراب الأصباغ.
الحمد لله. هذه حقيقة من المسائل الخلافية التي لأهل العلم فيها كلام طويل، استنادا إلى ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من نهيه عن ستر الجدران، في نهيه عن ستر الجدران، وبعضهم حمل ذلك النهي على التحريم، وبعضهم ذهب إلى الكراهة، وبعضهم لم يعدي الأمر إلى غير الستارة، بمعنى قالوا بأن الستارة هي المقصودة، أن يستر جميع الجدران، تستر جميع الجدران كما تستر الكعبة من الظاهر. وبعضهم قال بأن هذا متعدي، يعني بمعنى يشمل كل نوع من أنواع التغطية للجدران. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن تغطية الجدران بهذا الورق الملون أو غيره هذا يقوم مقام صبغ الجدران، وليس هو من النهي المقصود بالحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
أيضا فالشيخ يقول هل يجوز للرجل أن يلبس سلسلة في يده أو رقبته أو غيره؟
الحمد لله، النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمل بيده اليمنى حريرا وبالأخرى ذهبا، وقال هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها، وأما الفضة قال العبوا بها لعبا، بمعنى أن الفضة يجوز للرجل أن يتخذ خاتما من فضة، أما أن يتخذ شيئا من الفضة على طريقة التشبه بالنساء فهذا محرم، كمن يضع فضة سلسلة فضة في رقبته أو في ساعده مثلا أو في رجله مثل الخلخال النسائي، هذا كله ما لا يجوز للرجل لأن فيه تشبه بالنساء، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال، لكن أن يضعه خاتما مثلا في يده لا حرج عليه في ذلك.
أيضا الشيخ يقول هل يجزء الاستحمام عن الوضوء؟
الحمد لله، هذه من المسائل الخلافية بين أهل العلم، ولذلك الاحتياط الخروج من الخلاف، فلا ينبغي للإنسان أن يستعيض عن الوضوء بالاغتسال، لأن مسألة خلافية والخلاف فيها قوي، وذلك لأن الوضوء فيه الترتيب الواجب، لكن الغسل إن كان واجبا أغنى، يعني الغسل الواجب كأن يكون غسل الجنابة أو غسل الحيض بالنسبة للمرأة فهذا يغني عن الوضوء، أما إذا كان غسلا مستحبا فلأهل العلم كلام طويل، والاحتياط ألا يفعل هذا، بمعنى أن يتوضأ إما قبل الغسل أو بعد الغسل.
أيضا أفضل الشيخ يقول صليت الفجر وسنن الرواتب، هل إذا يعني حبيت أصلي ركعتي الضحى أصلي؟
الحمد لله، نعم، بالنسبة لركعتي الضحى ليس لها علاقة بالسنن الرواتب، سنة الفجر القبلي ليس لها علاقة في ذلك، فتصلي، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه بركعتي الضحى، وتقول عائشة رضي الله عنها كما في مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى عندي 4 ركعات ثم يخرج صلى الله عليه وآله وسلم.
أيضا فالشيخ يقول لك كم عدد سنن الرواتب في كل صلاة؟
12 ركعة، وليس في كل صلاة، وإنما ركعتان قبل الفجر، و4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، من واظب عليها بنى الله له بيتا في الجنة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء عمر القاسمي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.